أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في البحث السابق قد انتهى في المراحل الثلاثة التي أشار إليها المصنف، وهي المراحل التي خص الحديث فيها لإثبات التغاير السمخي بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي. وانتهى الحديث فيها إلى أن الموضوع له في الحروف خاص وليس عام، والمقصود بالخاص ليس المقصود بالخاص عليكم السلام، ليس المقصود بالخاص الجزء في قبال الكلي، وإنما المقصود بالخاص هو النسبة بما لها من الخصوصية. يوجد عنوان عرضي مشير يتصور ثم يوضع لكل مثلا لكل نسبة بما لها من الخصوصية، فيكون وضع عام والموضوع له خاص كما أشار. وطبعا هذا رد كما قلنا هذا الكلام الذي أشار إليه المصنف في قضية بيان معنى الجزئي، رد على ما أشار إليه البعض من أن الشيخ الأنصاري هكذا تصور القضية، وقلنا بأن هذا الكلام ليس كلاما جديدا كما هو رأي المصنف ورأي أيضا بقية أو عدد من المحققين ومنهم المحقق النائي. ثم انتقل الحديث إلى الهيئات، قال هيئة الجمل. قال بعد ذلك بعد ما تبين عندنا أن هناك تغاير سنخيا بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، وأن أن الوضع في الحروف ليس كما قال بعض المحققين كالمحقق الخراساني من أنه الموضوع له عام والوضع عام والموضوع له عام، بل هو الوضع عام والموضوع له خاص، وأنه لكل نسبة بخصوصياتها، ويتصور معنى عام مثلا طارئ مثلا عنوان مشير، وثم بعد ذلك يوضع لكل يعني لكل يعني نسبة بخصوصها. قال هذا الكلام هل ينطبق انطباقا تاما على الهيئات، باعتبار أننا سابقا قلنا بأن المعنى الحرفي إما تمثله هذه الحروف وإما تمثله الهيئات، هيئات الأفعال، هيئات الجمل الناقصة، الجمل النسب التام من نفسه وهكذا. هيئات الجمل هذه أيضا من الأمور التي تكون مدليلها معاني حرفية. مع هذا نحن نقول ما دامت المداليل الحرفية هنا يعني المعاني الحرفية هنا والمعاني الحرفية هنا، يعني مثل ما أكو كلمة مثل كلمة من، مثل ما أكو هيئة جملة، هذه الهيئة وكلمة من هذا الحرف، هذه موضوعان لي في وضع واحد أو لا؟ ليس الأمر، ليس الأمر كذلك. المصنف بدأ هذه القضية على أساس أنه يوجد في هذا المقام في هذه القضية، وهي قضية الجمل وقضية الهيئات الخاصة بالجمل، على أساس أن هناك ماذا؟ أن هناك دلالة. طبعا الدلالة عادة يأخذونها بناء على ماذا؟ على وجود مركب أو ما شابه ذلك، فيقولون دلالة كذا، وتارة لا يأخذونها بحسب الأصل العبارة، يعني الكلمة الواحدة يمكن أن تكون لها دلالة، لأنه الدلالة يمكن أن تكون يعني مسببة عن لفظ واحد، ويمكن أن تكون مسببة عن ماذا؟ عن عدة كلمات. وهنا الكلام عن الهيئة، يعني هيئة الجمل. فنقول بأنه من خلال الحديث عن هيئات الجمل كالحديث الحديث فيه يشابه الحديث في مثلا في الحروف أم لا، هو ينصب في شيء آخر غير الحديث الذي ينصب في الحروف. وقبل أن نعلم أن مثل هذه الحالة التي يعني وقع الحديث فيها، هل أن هذه الدلالة التي هي دلالة مأخوذة من الوضع، هذه الدلالة المأخوذة من الوضع هل هي مصنفة على أساس أنها دلالة تصورية أو أساس على أساس أنها دلالة تصديقية، باعتبار أن هناك كما مر أيضا في الحلقة السابقة في الحلقة الثانية أن هناك اختلافا بين الدلالات، وأن الدلالة الوضعية هي يعني مدلول إحدى هاتين، يعني مدلول هذا إحدى هذين الأمرين ليس مدلولا للجميع، فهذه الدلالة اللي هي الدلالة الوضعية هل هي حقيقتها دلالة في عالم التصور أو في عالم التصديق؟ وعالم التصديق بأي مقدار؟ لأنه عالم التصديق في الدلالة له مرحلة أولى وله مرحلة نهائية، وهذه المرحلة الأولى هي نهاية الدلالة الوضعية أو لا هي لنهاية الدلالة التصديقية التي عبر عنها بالدلالة التصديقية الثانية. الدلالة التصورية كما هو معلوم هو هذا المعنى الذي يخطر إلى ذهن الإنسان عندما يسمع الكلام، عندما يسمع الإنسان لفظ من الألفاظ فيقول مثلا كلمة ماء، يقول مثلا كلمة سماء، هذا الذي يخطر في الذهن ما يعبر عنه، يعبر عنه بالدلالة التصورية. هكذا يعبر البعض، يقولون الدلالة التصورية خطور المعاني بسببها، يعني خطور يعني الدلالة الوضعية التي يعني يعبر عنها بالدلالة التصورية، خطور المعاني فيها أشبه ما يكون، ولعله هكذا، ولعله أشبه ما يكون بالعملية القهرية. ولذلك عندما يقولون لو ما أن حجرا اصطدت بحجر وأحدث صوتا، وهذا الصوت يعني كان بصوت ماذا؟ سماء. الذهن ينصرف، يخطر في بال، ينسبق إليه ماذا؟ ينسبق إليه هذا المعنى. فكأنه ماذا؟ معنى السماء. هذا اللفظ بينه وبين معناه علاقة، هذه العلاقة تأتي، يعني حديث حول أنها سبب هذه العلقة، ما هو سبب العلقة، رأينا وصلنا في ذلك. فيقولون هكذا، هذه أشبه بالعملية القهرية، كلما صدر هذا اللفظ من أي جهة فإن معناه يخطر في الذهن، ينسبق إلى الذهن، يعبرون عنها بالدلالة التصورية. الدلالة الأخرى وهي اللي يعبرون عنها أيضا بالدلالة هي الدلالة التصديقية، اللي يعبرون عنها الدلالة التصديقية الأولى، هذه في مرحلة كما يعبرون برزخ بين الطرفين. طبعا هذه الدلالة التصديقية، الدلالة التصديقية الأولى لا يمكن أن يتصور أن الحجر يمكن أن يصدرها أو يحدثها. لماذا؟ لأنها تحتاج ماذا؟ لأنها تحتاج ماذا؟ إلى إرادة وإلى قصد. إرادة ماذا؟ إرادة معنى اللفظ. وطبعا الإرادة من الأوصاف التي يوصف بها ماذا؟ توصف بها، يوصف بها الإنسان، صاحب الإرادة الإنسان. فلذلك قالوا بأنه الدلالة التصديقية التي هي دلالة تصديقية أولى هي الدلالة التي يستعملها الإنسان، الإنسان عندما يستعمل كلمة ويريد أن يحضر المعنى الذي تدل عليه الكلمة، فيقولون هذه إرادة استعمالية للكلمة وإرادة لحصول معنى هذه، معنى هذا اللفظ المستعمل هنا في هذه القضية، فيقولون هذه دلالة تصديقية أولى. طبعا تختلف عن الدلالة التصورية بأن الدلالة التصورية أوسع مجالا لأنها يمكن أن تحصل من خلال اصطكاك الحجرين، لكن هنا لا يمكن لأنه قد أخذ فيها ماذا؟ الإرادة الاستعمالية والقصد، وهذا أمر ماذا؟ هذا أمر لا يمكن ماذا؟ لا يمكن صدوره من الحجر. لذلك يقولون إذا كان الإنسان يريد أن يحضر معنى من المعاني في ذهن السامعين فيقال عند هذا الإنسان إرادة وقصد استعمالية. هذه مرحلة، يقولون هذه مرحلة البرزخ، المرحلة التي تفصل بين العملية القهرية وهي الانسباق الذهني والخطور الذهني لمعنى الكلمة الذي يمكن أن يصدر من إنسان ذي من صادر له عاقل، وممكن أن يصدر من أي جهة حتى وإن كان حائط يقع على حائط، وبين الحالة الأخرى التي لا، التي هي حالة يحتاج فيها الذي يحدث هذه الدلالة أن يكون مريدا وقاصدا، مريدا لمعنى اللفظ. وهذا من الواضح جدا أنه لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن يكون، أن تكون يعني وسع الإرادة التصورية حاصلا معه، لأن هذا تقييد ماذا؟ والتقييد، وكلما كما هو معلوم في يعني في المعقول، كلما زادت قيود القضية قلت الأفراد المنصرفة. هذه الدلالة أخرى وهي ماذا؟ وهي أنه يوجد هناك إرادة استعمالية. الإرادة أو المرحلة الثالثة وهي المرحلة النهائية من الدلالة هي الدلالة التصديقية الثانية. هذه الدلالة، إنسان يستعمل اللفظ أولا، هذا واحد، يحدثه ثانيا، يريد معناه ثالثا، ويريد أن يحصل في ذكنا هذا المعنى، يريد أن يوصل لك، يعني هدفه أن يخبرك بهذا المعنى، جاد في إخبارك. بالنتيجة عندما يكون الإرادة المعنى حاصل، الدلالة حاصلة والمعنى حاصل، هنا لازلنا في التصوري، الإرادة والقصد حاصل، انتقلنا إلى التصديقية الأولى، ثم بعدنا إلى الجد في ذلك. فلذلك قالوا بأنه مع الإرادة والاستعمال إذا لم يكن الإنسان جادا بل كان هازلا يبقى في المرحلة البرزخية في الدلالة التصديقية الأولى. فيقولون إذا كان الأمر كذلك فعندما يأتي الإنسان ليتحدث وليس قصده ماذا؟ ليس قصده أن يعني أن يخبر جدا عن ذلك، عن ذلك المعنى، بل يريد أن يحدث، المعنى في ذهنك، لكن لا عن إرادة جدية بل على إرادة هزلية عن المزاحد. يقولون هذا يبقى في المرحلة الثانية والتي هي مرحلة ماذا؟ مرحلة الدلالة التصديقية الأولى. لذلك كما يقال، لذلك إذا تم يعني كما قال وضع كما يعني خط بياني لحصول الدلالة، فإن بداية حصول الدلالة بالنسبة إلى المعاني بدايتها لا يتلازم معها شيء. إذا حصلت الدلالة في بداية يعني من اللفظ إلى المعنى، لا يعني ماذا؟ لا يعني وجود إرادة والانتقال إلى المرحلة الثانية. كما أنه لو انتقلنا إلى المرحلة الثانية لا يعني وجود جدية فننتقل إلى المرحلة الثالثة. فقالوا بأنه هذه الإرادات نعم فيما لو كانت هناك ماذا؟ فيما لو كانت هناك كما يقال قضية واصلة إلى نهاية المطاف، نعم الذي سبقها يكون حاصلا. أما إذا كانت القضية من البداية اللاحق لا يكون حاصلا إلا بشرطه وشروطه. فإذا حصلت دلالة ليس بالضرورة أن تكون هناك إرادة استعمالية، قد تكون ماذا؟ قد تكون من اصطكاك حجرين، قد تكون من فتح الباب هكذا. أما لو فرض ماذا؟ لو فرض أن هناك إرادة استعمالية، فمعنى ذلك أن الإرادة التي هي في مرحلة التصور حاصل. وإذا فرض لا أن هناك إرادة استعمالية وإرادة جدية بعد ذلك كل هذه الأمور، يعني كما يقال هذه الأمور التي تعتبر ماذا؟ التي تعتبر هذه الإرادة معها طولية تكون ماذا؟ تكون حاصلة. فالملازمة بين الإرادة الجدية وبقية الإرادات وبقية الدلالات، يعني الدلالة الناتجة الدلالة الصادرة عن الإرادة الجدية علاقتها ببقية الدلالات علاقة لازم بملزوم. أما علاقة الدلالة التصورية ببقية الدلالات لا علاقة بينهم، فقد تحصل الإرادة الأولى، قد تحصل الدلالة الأولى ولا تحصل الثانية، فضلا عن أن تحصل الثالثة. وإذا حصلت الثالثة فقد حصلت جميع هذه الدلالات، ولكن مشروطة بأنه في الدلالة الأولى التي فيها وزن في المدلول وفي الحصول، هذه تقيد بأي شيء؟ بأنها الذي يحصل باعتباره أمرا طوليا هي الدلالة الحاصلة من ذي شعور فقط. لماذا؟ لأن المرحلة الثالثة مأخوذ فيها ماذا؟ الإرادة الجدية، والإرادة والجد سبقتها الإرادة الاستعمالية وهكذا. فهذه يعني فهاتين المرحلتين تشعران بل تدلان بل تحصران هاتين المرحلتين بمن له شعور. وبالنتيجة إذا حصلت الدلالة الثالثة يمكن لنا أن نقول الثانية حاصلة والأولى حاصلة. فعندما يقال بأنه يوجد دلالة أولى دلالة ثانية دلالة أولى، يعني دلالة تصورية دلالة أولى تصديقية دلالة ثانية تصديقية، يقصد من ذلك مراحل، لكن هذه المراحل فيها خصوصيات توسع من بعض الدلالات وفيها خصوصيات تجعل من بعض الدلالات خاصة، بل بالعكس أنها عالم الدلالة التصديقية عالم خاص وعالم الدلالة التصورية ليس عالما خاصا. يعني كما يقال الدلالة التصورية كما يقال لا بشرط، مجرد حصول اللفظ يكفي، موجود ما دام لفظا دالا على معنى خاص من أي جهة صدر. من خلال هذا الكلام ماذا يبدو لنا؟ بأنه هذا الكلام إذا صدر وكان متحصلا لأعلى القيود اللي هو القيد الأعلى اللي هو الإرادة الجدية، معنى ذلك أنه مستلزم لحصول جميع من سبق. أما إذا كان في بداية الطريق فبعد ذلك في بداية الطريق يقولون ماذا؟ يقولون إذا كان في بداية الطريق يقول القضية ماذا؟ القضية ليست لازم. نعم قد في الدلالة التصورية قد يحصل، يعني الدلالة التصورية قد تحصل مع من؟ مع الدلالة التصديقية الأولى، قد تحصل مع قد، لكن مو يعني هذا القد كما يقال هذا إيجاب جزئي. فإذا حصلت ليس بالضرورة أن تحصل، مو معنى ذلك أنه يمنع أنه هذه تختص بمورد هذا تختص، نعم حصولها حصولها ليس معنى ذلك ماذا؟ حصولها ليس معنى ذلك نهاية الكلام. هذا واحد. الثاني أنه هذه الدلالات كيف حصلت؟ يقول الأصوليون هكذا، الدلالة حصلت من خلال ماذا؟ خلال عملية الوضع. عملية الوضع ما هي؟ تخصيص لفظ بمعنى يعبر عنه وضع، تخصيص المعنى بالله يعني معنى لفظ بمعنى يعبر عنه وضع. لكن اختلف في أنه منشأ هذه القضية ما هو؟ خلافه، باعتبار أن البعض ذهب إلى نظرية التعهد كما يرى سيد الخوي، ذهب إلى نظرية القرن الأكيد كما يرى مثلا المصنف. بعد ذلك يقول المصنف بأنه ماذا؟ بأنه هذه الحروف موضوعة للنسبة على اختلافها، كذلك ماذا؟ كذلك الحال بالنسبة إلى كذلك الحال بالنسبة للجمل. على هذا الكلام، هذا يعني أن هيئة الجمل اللي هي وضعت له كما هو الحال في الحروف، كما أن الحروف لها خصوصيات من ناحية أطرافها، كذلك الهيئات لها خصوصيات من ناحية هيئة كل جملة. فيقول هنا كأنه ماذا؟ كذلك المدلول الذي تدل عليه الهيئة هنا، المدلول الذي تدل عليه هنا، فعند ذلك ماذا؟ عند ذلك كما هو الحال بالنسبة إلى الحروف، كانت الأطراف محددة لما تدل عليه، كذلك ماذا؟ كذلك بالنسبة إلى الهيئات، لأن الهيئات هذه تارة تأخذ ماذا؟ تأخذ مثلا هيئة لشيء، تأخذ هيئة لشيء آخر وهكذا. فلذلك يقول المصنف كما أن الحروف موضوعة للنسبة على أنحائها لأنها ليست واحدة كما يقول الاتجاه الأول، كذلك هيئات الجمل. لكن الفرق أن خصوصيات الهيئة مأخوذة فيها، لأنه إذا كانت الهيئة خصوصيتها أنها هيئة لنسبة جملة ناقصة توضع على ما هي عليه، ولذلك قال غير أن هيئة الجملة الناقصة موضوعة لنسبة الناقصة، كما أن هناك عندما يلحظ في الحرف أن هذه كما يقال هذه نسبة لقضية النار والموقف تلحظ هكذا. قال وهيئة الجملة التامة موضوعة لنسبة تامة يصح السكوت عليها، وخالف في ذلك السيد الأستاذ، إذ ذهب إلى أن هيئة الجملة الناقصة موضوعة لما هو مدلول الدلالة التصديقية الأولى، أي لقصد إخطار المعنى، وأن هيئة الجملة الثانية موضوعة لما هو مدلول الدلالة التصديقية الثانية. هذا الكلام في مبنى جديد، وهو أن السيد الخوي يرى أن هذه القضية وهي قضية الجملة التامة والجملة الناقصة كل منهما تختص بدلالة من الدلالتين، يعني بالمرحلة الثانية، المرحلة الثانية من الدلالة مختصة بهيئة من هذه الهيئات، والمرحلة الثالثة مختصة بهيئة ثانية. يعني المرحلة الثالثة يعني اللي هي الدلالة التصديقية الثانية مختصة ماذا؟ بالنحو الثاني، لأن يعني عندنا بالنسبة إما نسبة تامة وإما نسبة ماذا؟ إما نسبة ناقصة. الناقصة مختصة بالثانية والتامة مختصة بالثالثة. إن شاء الله هذا يأتي الحديث عنه في الدرس القادم إن شاء الله، ما عندنا شيء فيه، لأنه هذا هو أصل المطلب اللي راح يناقش يعني به. بعد ذلك نبدأ بقضية التفسير، بقضية يعني نظرية التعهد، وبعد ذلك نبدأ بعد ذلك نبين الفروق بين الجملة التامة والجملة الناقصة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.